جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأصلي وأسلم على النبي المعصوم ما تضوع مسك وفاح وما ترنم حمام وناح وما شدا بلبل وصاح وما بدا بدر ولاح وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد. إخوتي في الله، في شتى البقاع وفي كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة أبعثها إليكم، تحية أبعثها عبر دقات القلب الخفاقة، وعبر رائحة الورود الفواحة، وعبر أشواق القول، وعبر أشواق اللقاء الرنانة. أيها الإخوة في الله، أشهد الله بأني أحبكم في الله حبا شعاره الأخوة والصفاء والشهامة والنقاء. أحبكم عند مرور كل سحابة كما أحب كل مسلم على وجه الأرض وتحت الأرض منذ أن خلق الله آدم عليه السلام. أسأل الله تعالى أن يحفظكم جميعا. أيها الإخوة، حديثنا عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فيا قلب اثبت، ويا لسان انطلق، ويا قلم تدفق. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم اسم كتب بحروف من نور في قلوب الموحدين، فلو شققت كل قلب لرأيته محفورا في النياط مكتوبا في السويداء. والله والله لو شق قلبي في الهوى قطعا وأبصر اللحظ رسما في سويداه لكنت أنت الذي في لوحه كتبت ذكراه أو رسمت بالحب سيماه. إخواني، ماذا عساي أن أقول هذه الساعة؟ محمد إنه رسول وكفى صلى الله عليه وآله وسلم، بشرت به الرسل وأخبرت به الكتب. محمد صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود. محمد صدحت بذكره المنائر وجلجلت بحديثه المنابر. محمد صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل المؤيد بجبريل. عن علي زين العابدين، عن أبيه الحسين الشهيد، عن أبيه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. أخي الحبيب، صل على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. يا أحباب رسول الله، إننا بحاجة إلى تجديد المسار على ضوء سنة المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وأوقاتنا هذه سوف تتضوع بذكره. فمع هذه الوقفات والمحطات من جوانب السنة العطرة والسيرة المباركة، ذلكم هو جانب شمائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لكل من أراد السلامة من لوثات الوثنية والنجاة من أكدار الجاهلية، ولئن فاتتنا رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم بأبصارنا فإن في تأمل شمائله لعزاء وسلوانا. لئن حرمنا ولم تبصرك عينانا فإن ذكرك يا محبوب سلوانا، وفي شمائلك الغراء رؤيتنا وفي مناقبك البيضاء نجوانا. إن حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم صالحة للحياة الإنسانية في جميع أطوارها. لماذا؟ لأنها جمعت بين الأخلاق العالية والعادات الحسنة والنوازع العظيمة القويمة. فإذا كنت غنيا ثريا فاقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. عندما كان تاجرا يسير بسلعه بين الحجاز والشام وحين ملك خزائن البحرين. وإن كنت فقيرا معدما فلتكن لك أسوة به وهو محصور في شعب أبي طالب. وإن كنت فاتحا غالبا فلك في حياته نصيب أيام ظفره بعدوه في بدر وحنين وفتح مكة. وإن كنت أستاذا معلما فانظر إليه وهو يعلم أصحابه في صحن المسجد النبوي. وإن كنت تلميذا متعلما فتصور جلسته بين الروح الأمين جياثيا مسترشدا. وإن كنت قاضيا أو حكما فانظر إلى حكمته في وضع الحجر الأسود في محله وقد كاد رؤساء مكة يقتتلون فيما بينهم. وإن كنت زوجا فاقرأ السيرة الطاهرة والحياة العاطرة لزوج خديجة وعائشة. وإن كنت أبا فتعلم ما كان عليه والد فاطمة الزهراء وجد الحسن والحسين. وأيا من كنت وفي أي شأن كان شأنك فإنك مهما أصبحت أو أمسيت وعلى أي حال بت أو أضحيت فلك في حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هداية حسنة وقدوة صالحة. فالشمائل المحمدية والأخلاق المصطفوية نور للمستنيرين ونبراس للمهتدين. قطفت لك أزهارها من بستان البخاري ومسلم ونهلت لك ما صح من السنن والمسانيد متجنبا كل ضعيف ومكذوب وكل موضوع ومعلول. فلسنا هنا بحاجة إلى أن ننسب لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يصح، فإن شمائله كالشمس الطالعة والبدور الزاهرة لا تحتاج إلى دليل. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. لما عاش الناس قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم في جاهلية جهلاء وظلمة دهماء، خصوصا بعدما حرفوا وبدلوا في الكتب التي أنزلت على أنبيائهم، كانت الخلاق كلها في حاجة إلى من يزيل عنها تلك الغمة ويعيدها إلى عبادة الخالق الواحد القهار. فأرسل الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم سبحانه وتعالى. فالبشر كلهم كانوا تائهون محتاجون إلى من ينقذهم. فأما حاجتهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا فهي أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس، لأنه مبشرهم بالجنان ومنقذهم من النيران. وأما حاجتهم إليه في الآخرة فإنهم يستشفعون بالرسل إلى الله ليفصل بين الخلائق، فكلهم يتأخر عن الشفاعة فيتقدم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قائلا أنا لها أنا لها، فيشفع لهم وهو الذي سيفتح لهم باب الجنة. خصاله ظاهرة ومواقفه عظيمة، إنك على الحق المبين، لين الجانب، سهل الخليقة، فبما رحمة من الله لنت لهم. تواضعه جم وجوده عم ونوره تم، وإنك لعلى خلق عظيم. عصمه المولى من الضلالة والغواية، ما ضل صاحبكم وما غوى. فكلامه وحفظه الله تعالى من الهوى وما ينطق عن الهوى. فكلامه شريعة وسنته وحي، إن هو إلا وحي يوحى. ظاهر العناية منصور الراية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أصلح الله قلبه وأنار له دربه وغفر له ذنبه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إنه الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الإجابة لدعوة إبراهيم، وكان هو التصديق لبشارة عيسى، فأي نبي كان وأي رسول صلى الله عليه وآله وسلم، إن العبارة لتنحني أمام شمائل هذا النبي وخصاله. وأي عبارة تصلح لترجمة ما كان عليه هذا النبي الكريم؟ وإنه والله لشرف كبير أن يكون المرء من أتباعه والمقتدين به. لقد تشرف برؤيته وصحبته ونصرته جيل الصحابة الكرام عليهم رضوان الرحمن، فالله تعالى اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإقامة دينه. وهناك كلام جميل لابن مسعود رضي الله عنه في قضية اختيار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولصحابته الكرام. نسمع كلام ابن مسعود بعد أن نأخذ هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بشر ولا تعالى وبركاته. كنا قبل الفاصل نتحدث عن شمائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أن الله تعالى اختار أصحاب نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. ومع ذلك فإن كل مسلم يمكنه أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته كلها، فمن فاته أن يراه في الدنيا ويصحبه صلى الله عليه وآله وسلم فيها، فإنه يستطيع أن يدرك صحبته وجواره ورؤيته في الجنة. هذا ميراثه بين الناس، كتاب الله تعالى وسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من أخذ بهما أدرك صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أنا لا أعني الصحبة الخاصة، فهذه فضيلة لأصحابه الأولين لا يشاركهم فيها غيرهم، ولكن أقصد صحبة الاتباع في الدنيا والجوار الدائم في الآخرة. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان غائبا بشخصه عنا، إلا أنه لم يغب أبدا بأقواله وأعماله، فهو بيننا في كل وقت، ونحتاج يقظة وانتباها لنرى هديه أمامنا وسيرته حولنا وأخلاقه وفضائله عن يميننا وعن شمالنا. علينا جميعا أيها الأخوة أن نتأمل هديه وشمائله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم في جوانب الدين والدنيا بأصلها. ففي مجال توحيده لربه صدع صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد، ودعا إليه 13 سنة بمكة و10 بالمدينة، كيف لا وهو المنزل عليه قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإن أول واجب على محبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهتموا بأمر الدعوة إلى توحيد الله التي قامت عليها رسالته صلى الله عليه وآله وسلم، ويحاذروا كل ما يخدش صحيح المعتقد وصفو المتابعة من ضروب الشركيات والبدع والمحدثات. وإذا أتينا إلى مجال عبوديته صلى الله عليه وآله وسلم لربه، نراه قام من الليل حتى تفطرت قدماه فيقال له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. وفي مجال الأخلاق تجده مثال الكمال في رقة القلب وسماحة اليد وكف الأذى وبذل الندى وعفة النفس واستقامة السيرة، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. صدق الله وإنك لعلى خلق عظيم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. تلك لعمر الله عراقة الخلال وسمو الخصال وكريم الشمائل وعظيم الفضائل، فسبحان الله، فسبحان من رفع قدره وشرح صدره وأعلى في العالمين ذكره وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وإذا أتينا إلى معاملاته صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه وأهل بيته وزوجاته، يقول: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وهكذا في سياسة الدولة الإسلامية وفي قوته وجهاده وحرصه على أداء رسالة الله تعالى وتبليغ دعوة ربه تبارك وتعالى. وهاكم أيها المشاهدون أنموذجا على حكمته في الدعوة ورفقه بالمدعوين ورحمته بالناس مسلمين وغير مسلمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويتجلى هذا الأنموذج الرائع في قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه، حينما أسر وربط بسارية المسجد قبل إسلامه وهو مشرك وسيد قومه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمر به ويقول له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فيقول مفتخرا: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطه منه ما شئت. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أكرمه ورفق به وأحسن معاملته: أطلقوا ثمامة، أطلقوا ثمامة فيعفو عنه ويتركه. فينبهر ثمامة من هذه الأخلاق، فينطلق ثمامة فيغتسل، ثم يدخل المسجد فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يخاطب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: والله، والله يا محمد، ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك اليوم أحب الوجوه كلها إلي. والله يا محمد، ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك اليوم أحب الدين كله إلي. والله يا محمد، ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك اليوم أحب البلاد كلها إلي. الله أكبر. تلك آثار الدعوة بالرفق والرحمة والحسنى والبعد عن مسالك العنف والغلظة والفظاظة. ولما قيل له صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تدعو على المشركين؟ فيقول: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة للعالمين. ألا فلتعلم الإنسانية قاطبة والبشرية جمعاء، هذه الصفحات الناصعة من رحمة الإسلام ورسول الإسلام الذي يجدون شمائله في توراة موسى وبشارة عيسى. وليعلم من يقف وراء الحملات المغرضة ضد الإسلام ورسول الإسلام وأهل الإسلام ونبي الإسلام ما يتمتع به الإسلام من مكارم وفضائل ومحاسن وشمائل، ومدى البون الشاسع بين عالمية الإسلام السامية والعولمة المأفونة. أيها الإخوة، في هذه الحلقات بإذن الله تعالى سيكون حديثنا عن شمائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكلمة الشمائل هي جمع شمال، كلمة شمال، وهي بمعنى الطبيعة والسجية. وعندما ألف العلماء كتبا ومصنفات خاصة بشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، قصدوا بالشمائل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وعاداته وآدابه وفضائله وسلوكه الخاص والعام، سواء مع أزواجه وأهل بيته ومع أصحابه رضوان الله عليهم. بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة سيكون حديثنا عن مختلف شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيبدأ الحديث بذكر نسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وشيء عن أسرته، ثم نعرض شمائله في جانب توحيده ربه تبارك وتعالى وعبوديته لله تعالى، وسنعرف أوصافه كأننا نراه صلى الله عليه وسلم من خلال شمائله الخلقية، ثم نعرج على شمائله الأخلاقية، وأيضا نعرف شمائله في الدعوة إلى الله تعالى وفي تبليغ دينه، ثم نعرف كيف كانت علاقته بزوجاته، كيف عامل الأطفال، كيف رب الأصحاب، كيف عامل المستضعفين، ما هي شمائله القيادية، وما هي شمائله الجهادية. وأيضا ستكون لنا وقفات مع معجزات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة معجزة الإسراء والمعراج ومعجزة القرآن الكريم، تلك المعجزة الخالدة. وسنعرف ما اختصه الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عظيم الخصائص والخصال، وما هي واجبات أمته على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسيكون ختام حديثنا بذكر فضائل الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أهل الإسلام، إن الأمة اليوم بأمس الحاجة في هذه اللحظات الحاسمة من تاريخها إلى التمسك الصحيح بدينها وسنة رسولها صلى الله عليه وآله وسلم، في محبة واعتصام، في سماحة ووئام، وبذلك يمكننا تحقيق وحدة الصف وتوحيد الكلمة على منهاج الكتاب والسنة. تابعونا في الحلقات القادمة من هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.